بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية المباركة فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والأرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى قلبا خاشعا ودعاء مستجابا لي ولجميع المسلمين، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء من أحكام يوم الجمعة. يمكنكم استمعينا تواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لكم الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلقد اختص الله جل وعلا هذه الأمة بجملة من الخصائص وبجملة من الفضائل وبجملة من المزايا تميزت عن كثير من الأمم السابقة، ومن ذلك أن الله تعالى خص هذه الأمة بيوم الجمعة بعد أن أضل عنه أهل الملتين، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. هذا اليوم العظيم جمع الله جل وعلا فيه جملة من العبادات والطاعات والفضائل والخصائص ما لم يجتمع في غيره من الأيام، ولذلك يقول أهل العلم بأن يوم الجمعة يوم عيد، وهو العيد الأسبوعي، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. هذا اليوم يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان، كما قال ذلك بعض أهل العلم من أهل التحقيق، ولهذا من صح له يوم الجمعة وسلم سلمت له سائر جمعته، ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر عمره. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. يوم الجمعة يوم مبارك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عرضت الجمعة، يقول أنس: عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءه بها جبرائيل في كفه كالمرآة البيضاء في وسطها كالنكتة السوداء، فقال: ما هذه يا جبرائيل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولأمتك من بعدك، ولكم فيها خير، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك، وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه، أو يتعوذ من شر إلا أعطاه، أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه، ونحن ندعوه في الآخرة بيوم المزيد. هذا اليوم من أحكامه أن الله تعالى حرم البيع والشراء بعد النداء الثاني، وهو حينما يقف الإمام على المنبر ويقوم المؤذن ليؤذن للجمعة، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنهي عن البيع في هذا الوقت لأنه يفوت على الإنسان أعظم صلاة من الصلوات، وهي صلاة يوم الجمعة. ولا شك بأن انشغال الإنسان بالدنيا في مقابلة هذا اليوم العظيم وهذه العبادة الجليلة يتنافى في واقع الأمر. ولذلك ينبغي للإنسان أن يبتعد عن البيع والشراء بعد النداء الثاني، بل كل عقد ومعاملة يعني تمت بعد النداء الثاني فهي باطلة مردودة. أيضا من أحكام يوم الجمعة أنه إذا دخل وقت صلاة الجمعة فإنه يحرم على المكلف أو من وجبت عليه الجمعة السفر بعد النداء لها، لأن السفر مانع من حضور الصلاة، ولذلك نص العلماء على حرمة السفر بعد دخول وقت الجمعة، وأما قبل دخول وقتها في يوم الجمعة فيكرهون ذلك، إلا إذا كان ثم ضرورة كفوات رفقة أو مثلا الآن ما يحصل من الحجوزات، حجوزات الطيران تحديدا، فقد لا يجد الإنسان لسفره إلا هذا الوقت، فإن هذا لعله يكون من الأعذار. كذلك من أحكام الجمعة أن صلاة الجمعة فرض على كل ذكر مكلف، يعني عاقل بالغ مسلم مستوطن ببناء، وأما المسافر مثلا والعبد والمرأة والمريض فإنه لا يجب عليهم الجمعة كما هو المنصوص في كلام أهل العلم. كذلك مما يستحب أن الإمام يقرأ في فجر يوم الجمعة بعد الفاتحة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. أيضا يحرم تخصيص يوم الجمعة بصيام منفردا عن باقي الأيام، وكذلك لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بقيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فقد صح عنه أنه قال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. والحكمة في هذا النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أن يوم الجمعة عيد أسبوعي، فمن أجل هذا نهي عن إفراده بالصوم، ولأن يوم الجمعة يوم ينبغي للرجال فيه التقدم إلى صلاة الجمعة والتبكير إليها والاشتغال بالدعاء والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال، وأيضا هو يوم شغل ليس فيه كسل ولا إثبات، وإنما هو يوم شغل وعمل. أيضا من الأحكام أنه يستحب للإنسان أن يكثر في هذا اليوم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. كذلك مما يستحب قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، وقد صحت بهذا الأحاديث، فمن السنن أن يقرأ الإنسان في ليلة الجمعة يعني من غروب شمس يوم الخميس، لأن الليلة تتبع النهار يعني تتقدم النهار، وكذلك ينتهي وقتها بغروب شمس يوم الجمعة الذي تبدأ ليلة السبت. كذلك يجب الإنصات لمن حضر الجمعة للخطيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد الغوت. أيضا يستحب الاغتسال في قول جماهير أهل العلم، ويذهب بعض العلماء إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أيضا من الأحكام أنه يستحب للمسلم أن يلبس أجمل ثيابه وأحسن ثيابه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. كذلك يستحب له التنظف والتطيب والادهان والسواك، هذا كله مما يشرع للإنسان يوم الجمعة. كذلك الأفضل لمن أراد الجمعة أن يمشي إليها، أن يذهب إليها ماشيا، فهو أفضل من الركوب، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. كذلك يستحب التبكير إلى صلاة الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، يعني فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. لا شك بأن هذا فضل عظيم وثواب كبير، وهذه في واقع الأمر يعني تدلنا على أن هذا اليوم يوم يستطيع الإنسان أن يغرف من بحر حسناته ومن فيض بركاته التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه. أيضا هذا اليوم ينبغي للناس أن يعتنوا به عناية، بحيث أنهم يتتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحذرون من البدع والمخالفات التي يفعلها بعض الناس، مثل تخصيص الزيارة يوم الجمعة مثلا للمقابر، تحديدها بذلك وتوظيفها على أنها مشروعة وشيء من هذا القبيل. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وحدانيته أن يمن علينا وعليكم بالعفو والعافية، وأن يبارك في الأعمار والأعمال، وأن يرزقنا وإياكم لذة مناجاته، وأن يرزقنا حسن سؤاله وعبادته. إن ربي خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: الذهب الذي عند النساء أكثر الذهب يعني لللبس في المناسبات فقط مثل الأعياد والأعراس وغيره، وأكثر الأوقات لا يلبس، هل واجب فضل الشيخ أن يزكى هذا الذهب؟
الحمد لله. بالنسبة للذهب على قسمين: ذهب معروض للتجارة أو للكنز تكنزه المرأة أو لا تلبسه مطلقا، فهذا فيه الزكاة وجوبا. وأما الذهب المعد للاستعمال وهو الحلي الذي تلبسه المرأة في المناسبات كالأعياد والزواج والحفلات أو تتزين لزوجها، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه لا زكاة فيه، وذلك لأنه من جملة ما يقتنيه الإنسان، ومعلوم بأن ما يقتنيه الإنسان لا زكاة فيه، ويضعفون جميع الأحاديث الواردة في الأمر بالزكاة فيه. وذهب بعض الفقهاء في مقابل قول الجمهور إلى أن فيه الزكاة، ويستدلون لذلك بجملة أيضا من الأحاديث التي ضعفها الجمهور هم يصححونها. والصواب بأن الذهب المعد للاستعمال واللبس لا زكاة فيه، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ يقول: أذهب للمسجد في صلاة الجمعة هي الساعة 10:30 صباحا، هل أكون قد قربت بدنه؟
الحمد لله. بالنسبة لمن بكر، حديث من بكر وابتكر، من بكر وابتكر وغسل واغتسل، العلماء اختلفوا في الوقت الذي يبدأ فيه التبكير على قولين. القول الأول هو قول جماهير أهل العلم، وهو أنه من بداية يوم الجمعة، بمعنى أنه يبدأ الحساب من يوم الجمعة،
راح في الساعة الأولى.
أي راح في الساعة الأولى، قالوا بأنه يبدأ يقسم الوقت من عند خروج الإمام على 5 ساعات أو 6 ساعات، من راح في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة على 5 ساعات، فتكون الساعة الأولى على حسب هذا التقسيم. والمالكية رحمة الله عليهم ذهبوا إلى أن الوقت يبدأ من دخول وقت الجمعة الواجب، يعني حينما يصعد الإمام على المنبر، ولا شك بأن عفوا من الزوال ولا شك بأن قول الجمهور هو الصواب، والمعنى بأن من بكر في الساعة الأولى، يعني إذا قسمنا الخمس ساعات على الوقت يعني من خروج الإمام ننظر قبل ذلك، فإذا قلنا مثلا الإمام يخرج الساعة الثانية عشرة نحسب خمس ساعات يعني قبل ذلك. وبعض العلماء لا يقولون بأنه ليس هو الساعة المعلومة الآن التي هي 60 دقيقة، لا، وإنما هي جملة الوقت. فالمقصود يا أخي الفاضل أن ذهابك في هذا الوقت لا شك بأنه فيه تبكير، تؤجر على ذلك، لكن احرص بارك الله فيك على أن تبكر أكثر من ذلك إذا أردت ورمت يعني الأجر الكثير والثواب العظيم بهذا الخصوص.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. أبو عمر تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الله يسلمك شيخ، كيف الحال شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يحييك يا شيخ. شيخ عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
نعم تفضل.
السؤال الأول بخصوص، سمعت في إحدى القنوات الإذاعية امرأة سألت شيخ عن، قالت لنا اشتغل مندوبة في مع شخص معين وأتقاضى الأرباح بالنسبة، يعني قد ما أجيب مثلا شغل أحصل نسبة، وإذا جبت مثلا وجبت مندوبة أخرى يعني بالنسبة. فأنا ما فهمت الشيخ، ما أجاز لها، قال لا ما يجوز، هذا يعتبر من البيع المحرم أو الأرباح المحرمة. فجزاك الله خير، تفصل في الموضوع
إن شاء الله.
واضح السؤال الشيخ؟
واضح السؤال بعمر.
نعم. السؤال الثاني اللي هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بنسمعه في الإذاعة، إذاعة القرآن إذاعة الشارجة، اللي يقول لا ينهزه إلا الصلاة.
لا؟
يعني لا ينهزه إلا الصلاة، يقول لك بمعنى الحديث أن من توضأ وذهب إلى الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة له بكل خطوة حسنة وتحل عن كل خطوة سيئة، بمعنى الحديث. واضح الحديث هذا ولا؟
إن شاء الله تسمع إن شاء الله رد الشيخ.
لا بس بغيت أعرف معنى الحديث، ولا معنى لا، ان هل يجوز، لانه ما احرم مثلا قال لك الصلاه في البيت ولا الصلاه، قال الصلاه في البيت وفي السوق.
كيف السؤال بالضبط؟ يعني لا تريد معنى الحديث؟
لا، انا بغيت هل يعني هل يؤثم الشخص اذا صلى في البيت؟ الحديث هذا ما في
يعني ما يدل على وجوب الجماعه،
ما يدل على وجوب. نعم جزاك الله خير يا شيخ. والسؤال الثالث والأخير، أن في سيدة عندها حساب في الانستغرام، الحساب هذا خاص للسيدات وتعرفي موديلات، تحط صورة من غير مثلا صورة جسد من غير وجه، فهل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ جزاكم
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر،
حياكم
الله يحفظك. ونعم نجي فضل الشيخ على سؤال سيدة أبو عمر. أقول يعني امرأة تعمل مندوبة مع شخص أو عند شخص، فتأتي بالأعمال هذا الشخص وتكون نسبة الأرباح نصف للمرأة ونصف لصاحب العمل أو يعني الشخص اللي تعمل عنده، هل فضل الشيخ هذا يعني هذه المعاملة جائزة وهذه الطريقة جائزة؟
الحمد لله، الذي فهمته من السؤال بأن هذه المرأة تعمل لدى هذا الرجل الذي يعني هي أشبه بمضاربة، بمعنى أنها تقوم ب يعني ترويج السلع له أو مثلا ببيعها له ولها النصف في ذلك. هذه المعاملة صحيحة وجائزة إذا كانت بهذه الصورة التي فهمتها، وذلك لقول الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في المعاملات والتجارات الحل والإباحة والجواز، ومن المعاملات المضاربة، وهو أن يقوم شخص فيدفع ماله إلى شخص ليتجر به أو يعمل به وله نسبة، وهي جزء مشاع وليس نسبة مقطوعة، لا، وإنما جزء مشاع، كان يقول لك الثلث أو النصف أو الثلث أو الثلثين، فهذا مشروع وجائز والحمد لله. نعم.
أيضا فالشيخ ذكر حديث لا ينهزه إلا الصلاة، يقول هل يدل هذا أو هل يدل هذا الحديث على أن يعني الصلاة غير واجبة في المسجد؟
الحمد لله، هذا الحديث لا يدل على عدم وجوب الجماعة في المسجد، وإنما هو من جملة الأحاديث التي فيها الحث والتحريض والتشجيع على إدراك الجماعة وعدم التساهل في ذلك، لأنه لا يمكن أبدا أن يؤخذ الحكم من حديث واحد. وإذا ما جئنا إلى النصوص الأخرى نجد بأن وجوب الجماعة ظاهر فيها، من ذلك قول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأيضا في قول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ففي أحد أوجه التفسير أن العمارة هنا العمارة المعنوية، بمعنى الصلاة والذكر وقراءة القرآن، ولذلك الصلاة ما بنيت إلا للمساجد، عفوا المساجد ما بنيت إلا لإقامة الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي: إن هذه المساجد لا يصرح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله. أيضا من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة في لفظ الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولولا ما فيها من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. فدل هذا على شناعة وفظاعة التخلف عن الجماعة. أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، جاء في لفظ إلا من عذر. وورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث محل بحث من جهة الإسناد يضعفه أهل العلم، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وأيضا ربنا جل وعلا ذكر عن المنافقين بأنهم لا يشهدون الصلاة، قال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يعني من حيث الجماعة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وتقرر عند الصحابة وجوب صلاة الجماعة، فلقد كانوا ينكرون على من يتخلف عن الجماعة، حتى لو كان له عذر كانوا ينكرون عليه حتى يكشف عذره. والمقصود أخي الفاضل بأن هذا الحديث يأتي من ضمن سياق مجموعة من الأحاديث التي تبين الفضل في شهود الجماعة، لأن عندنا المسألة تبحث من طريقين أو تبحث من جانبين: الجانب الأول حكم الجماعة، والجانب الثاني فضل الجماعة. أما حكم الجماعة صحيح المسألة خلافية، من العلماء من ذهب بأنها فرض عين على كل مكلف، من العلماء من ذهب إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، من العلماء من ذهب إلى أنها واجبة تسقط بالعجز، ومن العلماء من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة. ولكن الصواب الذي لا ينبغي قول غيره أن صلاة الجماعة أقل أحوالها الوجوب، وذلك للأدلة المتظاهرة في الكتاب والسنة على وجوبها. نعم. والجانب الآخر تبحث في الفضائل، فضائل صلاة الجماعة، وقد جاءت النصوص كثيرة تبين فضل صلاة الجماعة. وهذا يا أخي الفاضل يجري على كثير من الأركان والواجبات والعبادات المفروضة، يذكر الشارع الحكيم الحكم ثم في المقابل يذكر الأجر على هذه العبادة.
جزاك الله خير فضل الشيخ، معنا هذه المكالمات. أبو خليفة تفضل.
طلعك عندي بعض الأسئلة.
نعم تفضل.
السؤال الأول: ما حكم إذا دخل الشخص المسجد يوم الجمعة ويؤذن دخل أحد، وهل يجوز يقوم السنة ولا ينتظر حتى يوقف الأذان؟
إن شاء الله.
على واحد. الثاني: الجنة في يوم الجمعة، جنة القصر في يوم الجمعة، مسافر على الطريق، ناس سمعنا قالوا لا يجوز، أحد يقول لا يجوز.
كيف السفر يوم الجمعة؟
يعني جمع مسافر ودخل مسجد في أحد المدن أو المناطق وهو فيه هل يجوز الجمع؟ قالوا لا يجوز الجمع في يوم الجمعة
مع العصر.
لا الجمع له يعني يجمع العصر مع الجمعة. جمع تقديم.
نعم.
الشيء الثاني السنن الحين مثلا اللي بالسواقة في القصر ولا غيره السنن هذه شو يسوي فيها المصلي؟ هل يجوز عليه واجب عليه يقضيها ولا يصليها السنة؟
إذا كان مسافر مثلا
إيه في السفر مثلا.
إن شاء الله جزاك الله خير أبو خليفة. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم بالله.
حبك الله جزاك الله خير محمد.
عندي سؤالين الله يحفظكم. السؤال الأولاني بخصوص زكاة الأسهم. عندي أسهم أنا مخلصها أخليهم يعني على أساس أن أعتبر أرباحهم يعني أعتبر أرباحهم هل زكاتهم تكون عقيمة السهم أو على الأرباح اللي تجي منها؟ وشو الحكم لو ضربت الأرباح هذه أصلا قبل لا يحول عليها الحول؟ والسؤال الثاني شو حكم من يمنع بناته من الزواج وبدون سبب يعني يرفض الأزواج بدون سبب؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. فالشيخ أبو عمر يقول حكم المرأة تعمل حساب في الانستغرام ويكون خاص للنساء فقط، تضع فيه بعض الصور لملابس النسائية، تضع الجسد من غير وجه، هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله يجوز للمرأة أن تمارس التجارة ولا بأس في ذلك، و لها ذمة مالية مستقلة أيضا، ويجوز لها أن تدخل عبر الانستغرام أو بعض وسائل التواصل الاجتماعي لتعرض بضاعتها، بشرط أن تجتنب ما حرم الله جل وعلا من ذلك، مثلا عرض الثياب التي فيها تبرج مثلا، وهذه الثياب لا تصلح للمرأة المسلمة، كذلك عدم استعمال التماثيل مثلا إلا إذا كانت مقطوعة الرأس مثلا، فتعرض عليها بمثل هذه الصورة وليس فيها رأس، فما في بأس في هذا. نعم.
وإذا كان الشيخ يعني إذا فهمت أن ليست تماثيل صور نساء لكن تقطع الرأس.
نعم إذا كان الرأس مقطوعا لا حرج، يعني إذا أزيل الرأس مثلا ثم عرضت الثوب على جسم ليس فيه رأس فالذي يظهر بأنه لا بأس في ذلك.
نعم. أبو خليفة فالشيخ يقول إذا دخل يعني شخص المسجد في يوم الجمعة والمؤذن يؤذن هل يصلي سنة أو ينتظر يرد؟
الحمد لله هذه مسألة خلافية فيها قولان لأهل العلم، منهم من يرى بأنه ينتظر ويردد خلف المؤذن لأنها عبادة مشروع له أن يشتغل بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء، قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد غيري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام
إلا لعبد من عباد الله.
نعم إلا لعبد من عباد الله، والمقصود به هو عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، فيقولون بأنه يشتغل بالترديد حتى ينال الفجر حتى ينال الأجر الموعود. من أهل العلم قالوا لا، هذا من تزاحم العبادات، فهنا تزاحمت عبادتان إحداهما واجبة والأخرى مسنونة. أما الواجبة فهي الاستماع إلى الخطبة، وأما المسنونة فهو الترديد خلف المؤذن، عليه يقولون بأنه يصلي ركعتين حتى يدرك الواجب وهو الاستماع إلى الخطيب ولو فوت هذه السنة، والمسألة واسعة في هذا، يعني سواء صلى أو لم يصلي الأمر واسع في هذا، وإن كنت أذهب إلى أنه يصلي أفضل، يصلي حتى يدرك الواجب، الله تعالى أعلم.
السفر فالشيخ إذا كان مسافر يوم الجمعة وصلى صلاة الجمعة دخل مسجد تقام فيه الجمعة وصلى مع الناس وهو مسافر، هل يجوز له فالشيخ أن يجمع العصر مع بعد انتهاء من صلاة الجمعة يصلي العصر؟
نعم الحمد لله. أولا المسافر لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه ابتداء الجمعة، لكنه إن دخل المسجد لصلاة الجمعة لزمته ولا يجوز له الخروج بعد ذلك إذا دخل وقت صلاة الجمعة. والأمر الثاني بالنسبة لجمع العصر مع الجمعة لمن صلاها، الصحيح من قول أهل العلم أنهما لا يجمعان، وذلك لاختلاف سبب الجمعة عن صلاة العصر، فالجمعة ليست بدلا عن صلاة الظهر، وإنما صلاة مستقلة، وإنما الظهر هو البدل عن الجمعة، الظهر هو البدل، فالجمعة هي الأصل، والظهر لمن فاتته الجمعة أو كان مريضا مثلا ينتقل إلى البدل وهو الظهر، ولذلك لا تجمع إليها العصر، بارك الله فيك، في أصح أقوال أهل العلم.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن السنن في السفر، هل تسقط أو يغطيها بعد ذلك؟
الحمد لله، السنن على قسمين، سنن سنن رواتب وسنن مطلقة. أما السنن الرواتب فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على شيء من السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر، وأيضا كان يواظب على الوتر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترك الوتر ولا ركعتي الفجر سفرا ولا حضرا. وأما السنن المطلقة فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ما شاء على راحلته أينما اتجهت به، كما جاء في حديث أنس وغيره. فالمقصود بأن السنن الرواتب وهي الثنتي عشرة ركعة، ثنتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وثنتان بعد الظهر وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء، ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواظب على شيء منها إلا ركعتي الفجر وكذلك الوتر. أما النفل المطلق فلا حرج، يعني يصلي مثلا من الضحى ما شاء، يصلي ما بين الظهرين العصر والظهر، يصلي ما بين العشاءين، فهذا نفل مطلق إذا وجد المسافر وقتا صلاه. نعم.
أبو محمد فالشيخ يسأل عن زكاة الأسهم، يقول عنده أسهم وقد عدها للأرباح فقط للربح وليس للتجارة والمضاربة، يقول فالشيخ لكن الأرباح لا تبقى معه، يصرفها قبل الحول.
الحمد لله، بالنسبة للأسهم على قسمين، أسهم استثمارية وأسهم مضاربة. أما الأسهم الاستثمارية فهي التي ساهم فيها الإنسان بغرض تحصيل الربح، وهو لا يتعرض لبيعها، لبيع الأسهم، وإنما يريد الربح، فهذه الزكاة على الأرباح إذا حال عليها الحول وليست على أصل الأسهم. أما إذا كانت الأسهم شراها الإنسان بقصد المضاربة، وهي أن يبيعها متى ما أن ارتفعت وأن يمسكها متى ما أن انخفضت قيمتها، فهذه فيها الزكاة، الزكاة على الأصل، أصل الأسهم، وعلى الأرباح، تضم الأرباح إلى أصل السهم في نهاية كل عام ويخرج زكاته. نعم.
أيضا فضل الشيخ محمد يقول حكم الأب الذي يمنع بناته من الزواج من غير سبب.
الحمد لله، من منع بناته من الزواج من غير سبب فهو ظالم، ظالم لا يجوز له ذلك، وعليه الإثم والوزر، ويجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله وأن يعلم بأنه تحت سخط الله وغضبه والعياذ بالله. فالله جل وعلا حرم الظلم، قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة صيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وظلم هذا، فيؤخذ هذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئات فوضعت على سيئات، نعوذ بالله. والمقصود بأن هذا ظلم والعياذ بالله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حرم ظلم البهائم، فكيف بظلم البشر؟ وكيف بظلم من هو تحت يدك؟ لأن من الناس والعياذ بالله من لا يتذكر قدرة الله عليه فيظلم أولاده أو خدمه. ولذلك جاء في حديث أبي مسعود البدري أنه كان يجلد عبدا له يقول فسمعت صوتا يقول يا أبا مسعود يا أبا مسعود، فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام فقال اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك منه، يعني إذا كان هذا الضعيف تحت يدك تظلمه تضربه فالله أقدر عليك منه. قال هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال لو لم تفعل للفحتك النار، نعوذ بالله. المقصود بأن هذا الأب ظالم والعياذ بالله، وهذا حق مشروع والفطرة تقتضيه وتستدعي هذا الأمر، فيجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يطلب الحل من بناته قبل أن يدركه الموت فيموت ظالما والعياذ بالله. وقد تكون البنات يدعون عليه والعياذ بالله، كيف ينام وهو ظالم؟ فإذا امتنع عن رفع الظلم يلجأ البنات، تلجأ البنات أو مثلا إخوة البنات يلجؤون إلى المحكمة ولله الحمد، يلجؤون إلى الدولة إلى الحكومة التي لا ترتضي أيضا مثل هذا العمل المشين، فالسلطان يتولى تزويج هؤلاء البنات قصرا فيجبر الأب على تزويجهن، فإن أبى زوجهن القاضي ولله الحمد، لأنه يستمد سلطته من ولي الأمر. أوصوه يا أخي الفاضل بالتوبة والاستغفار، التخلص من الظلم الذي هو تحت سخط الله وغضبه والعياذ بالله، فإن استجاب الحمد لله، من لم يستجب فللبنات حق مشروع في أن يرفعن المظلمة إلى ولاة الأمر.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ حمد، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا والله خطر علي سؤال وبغيت أسأل الشيخ.
تفضل تفضل حمد.
أنا بسأل عن المغني اللي يغني. المغني أو الممثل.
نعم.
هذا المغني في بداياته ما يكون مشهور. يوم يشتهر تروح تسأله يقول يوم تقول له يعني أنت ما شاء الله اشتهرت أنت كذا كذا. يرد المغني أو الممثل يقول هذا الحمد لله هذا توفيق من رب العالمين. وبس.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ حمد. نعم. فالشيخ التعليق على سؤال أخ حمد.
الحمد لله.
يرجع الفضل لله عز وجل.
زين، هذا يدل إن شاء الله على أن هؤلاء عندهم الحمد لله مراقبة لله وتقوى لله، يعني شيء من هذا، لأن إذا أحال الفضل إلى الله فهذا دليل على يعني إن شاء الله أن يكون عبد الله. على العموم يعني المغني والممثل والمطرب إذا كانوا مسلمين فالحمد لله يبقى عليهم الإسلام، ولا يجوز لأحد أن يحكم عليهم بكفر، لأن هؤلاء من المسلمين، وهذه هي معاصي من جملة المعاصي والذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن المسألة أين؟ المسألة أنه لا يجوز للإنسان أن ينسب المعصية إلى الله جل وعلا من حيث الأمر بها والمحبة لها، هذا ما يجوز وحرام، لأن عندنا قاعدة عظيمة في الشريعة وهي أن الله جل وعلا خالق كل شيء، وأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء، فالخير والشر والطاعة والمعصية كلها من خلق الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى خلق الخير وأحبه ودعا إليه، وخلق الشر وحذر منه ونهى عنه، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المعصية. فلا يجوز أن يقول والله أنا ما وصلت إلى هذا إلا لأن، أو يحتج ويقول هذا قدر الله علي وتقدير الله علي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه أنه كان يقول والشر ليس إليك، ليس من قبيل الخلق والإيجاد، لا، وإنما من قبيل الأمر والمحبة. فالمقصود بأن الله حينما خلق الشر كرهه ونهى عنه وحذر منه وتوعد عليه، فلا يجوز الإنسان يقول هذا من فضل الله علي أني مثلا أغني أو أسرق أو أزني والعياذ بالله أو مثلا أرتكب المعصية الفلانية، ما يجوز هذا، إنما هذا من احتجاج أهل الإشراك، كما قال جل وعلا عنهم يوم القيامة وهم يحاجون يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، مقصود يحتجون بالقدر على المعصية، هذا لا يجوز. وإنما الإنسان يقول أسأل الله أن يتوب علي، أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عني أسأل الله عز وجل أن يغفر لي. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل نتواصل.
يمكنكم الاتصال والمشاركة عبر الأرقام التالية: من داخل الدولة 600-55-16-88، من خارج الدولة 600-55-16-88، أو المشاركة والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة 6688.
أنتم تستمعون الآن إلى برنامج
شريعة النور.
شريعة النور يا نور الهدى بدن، الله أودعك في القلب إيمانا، من حسنها فاضت أرواحنا أملا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ بعض الأسئلة وردت لنا عبر رسالة نصية قصيرة، يقول: هل يجوز دفع ديون شخص قد توفي من غير ماله، وهل يجوز لأحد أقاربه أن يدفع ديونه؟
الحمد لله، بالنسبة لديون الميت يجب أن تقدم على كل الحقوق المالية، فإذا مات الإنسان وجب على ورثته أن يسددوا ديونه أولا، بمعنى يقومون بتسديد ديونه أولا قبل تنفيذ الوصية، ثم بعد ذلك يجهزونه. إذا لم تكن التركة تكفي ولم يكن فيها ما يسد، مثلا يتبرع أحد الورثة مثلا، أو يقوم أجنبي مثلا بالسداد عنه، كما حصل لذلك الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدمت جنازة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم، دينار أو دينارين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة فقال: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه، وجاء في لفظ: الآن بردت جلته. فإذا قام أجنبي أو قريب فتبرع بالسداد عنه، فهنا تبرأ ذمة الميت مما شغلها من هذا الدين، ويؤجر هذا الرجل. وأما إذا لم يوجد فإنه يخرج من ماله، يخرج من ماله وجوبا. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يعافيك، تفضل أبو أحمد.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك، الله يبارك فيك.
سؤال خصوص الصلاة في السفر، إذا بتسافر خارج دولة.
نعم.
الحين قالوا لي يعني إذا فوق 3 ليالي يعني لا تسمع ولا تغفر، صلي صلاة عادية. الحين سؤالي، الحين أنا مثلا ببتعد عن الفندق تقريبا مساوي 40 كيلو أو 50 كيلو، فأهلي أنا يعني مش عارف هل أجمع وأقصر أو لا، لأن صراحة أنا عانيت يعني رحت أماكن فيها المساجد بعيدة يعني، فكنت أعاني، فأنا أقول 40 أو 50 كيلو مش عارف صراحة أجمع وأقصر فيها أو لا. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم، فالشيخ يقول: المسافر خارج الدولة وسفر أكثر من 3 أيام، هل يجوز له الجمع والقصر؟ وإذا كان فالشيخ يقول يعني في بعض الأحيان يبتعد عن الفندق 40 أو 50 كيلومتر، هل يجوز له في هذا الحال أن يجمع ويقصر؟
الحمد لله، ظاهر من سؤال الأخ بأن هذا الذي قد سافر ينطبق عليه أحكام السفر، فيجوز له القصر والجمع، ويجوز له المسح على الخفين 3 أيام بلياليهن، فكل هذا مشروع ولله الحمد، سواء كان في محله لأنه قال أقل من 4 أيام، وهذا على قول الجمهور بأن يشرع له القصر والجمع، والقول الصحيح بأنه يشرع حتى ولو زاد على 4 أيام، كذلك كونه يتنقل، فكل هذا مشروع له وترخص برخص السفر.
يعني سواء فصيخ يعني قريب من الفندق أو بتعد عن الفندق يجوز له نعم. أن يجمع ويقصر نعم. كانت أكثر من 4 أيام
ولو كان نعم نعم.
جزاك الله خير فصيخ. نعود هنا فصيخ يقول عنده تعليق يقول على سؤال السابق بالنسبة للإنستغرام والملابس النسائية. يقول أنه يعني فهم أو البعض قد يعني يعمل هذا الأمر. يقول بعض النساء تعرض الملابس الداخلية بتصوير نساء وتقطع الرأس. هل فضل الشيخ يأخذ نفس الحكم؟
يعني كيف تصوير النساء عاريات يعني؟
نعم بملابس.
لا لا ما يجوز حرام. إظهار شيء من بدن المرأة حرام. نحن تكلمنا على أنها تضع صورة امرأة قد لبست ثوبا كاملا فضفاضا واسعا يعني ينطبق على يعني حتى ترى المرأة بأن هذا مناسب لها ولا يوجد رأس في الصورة ما في بأس في مثل هذا الحال. أما أن تضع جسم امرأة عارية أو ظهر شيء من جسمها فهذا لا يجوز.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600-55-1688 الرسالة النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو. بالنسبة للشيخ لهذه المسألة مسألة الحسابات في الانستغرام يعني فضل الشيخ قد يدخل بعض يعني الرجال إلى هذه الحسابات.
الحمد لله. والله يا أخي الفاضل الآن من الذي يمنع يعني قضية الآن الحسابات وهذا الفضاء المفتوح حقيقة إذا لم يكن هناك وازع إيماني
يعني يستحيل أن هذه المرأة التي فتحت هذا الحساب أن يعني تمنع الرجال من دخوله.
صحيح أنا أقول لك الآن يعني حسابات أصبح ليس هناك يعني حائل ولا حاجز إلا الإيمان يمنع الناس من الدخول إلى بعض الحسابات حتى النسائية. ولذلك نحن لما ضبطنا هذه المسألة بأن يكون الثوب ثوبا يعني فضفاضا واسعا لا يظهر شيء من جسد المرأة وهو مقطوع الرأس هي لمجرد فقط أن ترى المرأة المقاس والمناسبة قلنا لا بأس فيما يظهر. أما إذا كان يظهر شيء من البدن أو مثلا يغري أو يحرك الساكن أو يبعث الراكد فهذا لا يجوز لا يجوز. ذكرت هذا وكررته كثيرا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. بالنسبة فضل الشيخ للساعة التي فيها إجابة في يوم الجمعة متى وقتها؟
الحمد لله هذه الساعة صح فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي إلا استجاب الله له. وقد اختلف العلماء في هذا إلى أقوال عديدة بل إلى عشرات الأقوال وحاصلها قولان. القول الأول أنها من صعود الإمام على المنبر إلى انتهاء الصلاة قالوا هذه الساعة التي يستجيب الله جل وعلا فيها لعبده بأن يدعو مثلا في هذه الساعة وفي الصلاة. القول الثاني قالوا من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس وهذا الذي يظهر بأنه أرجح القولين وذلك لجملة من الأدلة التي تؤيد هذا القول وأن من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ولأجل هذا كان بعض السلف في يوم الجمعة يجلس من بعد صلاة العصر في المسجد ولا يخرج يكثر من الدعاء يدعو الله جل وعلا يتحرى ساعة الإجابة في هذا الوقت.
نعم. وفضل الشيخ يعني أقرب الأقوال أنها آخر ساعة في النهار قبل
نعم من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هكذا كما جاءت بذلك الأحاديث.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بغيت أسأل الشيخ.
تفضل تفضل شيخ.
بخصوص في بعض الأشخاص يعني أنه ما يتعلم العلم الشرعي الضروري يعني مثل أحكام الصلاة وهذا عشان يقول في نفسه إذا لقى الله يعني وفرط في شيء فيكون عنده عذر يعني أنه شو أنه جاهل بالأحكام الشرعية يعني. قصة ضرورية يعني يقول في نفسه إن شاء الله إذا لقيت الله يعني وسألني بيقول ما عندي علم يعني هالشيء يعني.
نعم.
فما يكلف عمره أنه يتعلم العلم الشرعي الضروري طبعا.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، صليت صلاة العشاء كان في رمضان تقريبا، صليت العشاء، صليت التراويح، وآخر التراويح يعني لقيت شيء يعني بصبعي، يعني شيء أثر من طعام يعني على صبعي يعني بشكل بسيط يعني، وما أدري كيف يعني أفكر هل وصل الوضوء ولا ما وصل الماء يعني، أو أعيد الصلاة ولا لا يعني.
ما يعني على الأصبع يعني طعام
تقريبا على الظفر، شيء من طعام يعني، بقايا طعام يعني،
بقايا طعام
يعني، فما أدري، فأقول وصل الوضوء ولا ما وصل في آخر الصلاة طبعاً في التراويح، فما أعرف يعني شيء يعني بصعوبة تشوفه يعني تقريبا في
يعني صغير جدا،
صغير جدا تقريبا،
إن شاء الله إن شاء الله
أصغر من الدرهم تقريبا.
جزاك الله خير عبد الرحمن، الله يحفظك. فالشيخ نجيب على عجالة، الوقت أدركنا. بالنسبة للشيخ، من لا يتعلم العلوم الشرعية الضرورية حتى إذا لقي الله عز وجل وهو مفرط يقول يعني عنده عذر أنه جاهل بالأحكام الشرعية؟
الحمد لله، هذا ليس عذر، يقابل به ربه جل وعلا ما دام أن عنده القدرة والاستطاعة على تعلم العلوم الشرعية. وبالمناسبة تعلم العلوم الشرعية على قسمين، قسم واجب على كل مسلم، وفيما يتعلق بالعبادات الواجبة فكل عبادة أوجبها الله على العبد فتقدم العلم عليها واجب. وهناك العلوم الكفائية، والكفائية التي هي من مثل ما يتعلق بالمواريث وما يتعلق بعلوم الآلة، أما مثل ما يتعلق بالوضوء والغسل، طبعا قبل ذلك العقيدة والإيمان والتوحيد، ثم بعد ذلك العبادات الواجبة، كل عبادة أوجبها الله على الإنسان فتقدم العلم عليها واجب، ولا يعذر الإنسان فيها، لأن الله تعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله جل وعلا يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله تعالى أوجب على الناس أن يتعلموا هذا العلم الشرعي، وقد أعطاهم الوسائل التي توصلهم إلى العلم الشرعي.
وبالنسبة للشيخ، بعد انتهاء من صلاة التراويح وجد أثر،
يظهر بأنه مدام أثر طعام ما عليه شيء، لأن هذا لا يشكل طبقة عازلة في الغالب، مدام أثر على الأظفر لا يضره إن شاء الله ولا يوسوس فيها.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عمر القاسمي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.